في هذا الحديث فوائد، منها أنه ينبغي إعلان الأحكام الشرعية بأقوى ما يحصل به الإعلام. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا طلحة لارتفاع صوته بإعلان هذا الحكم الشرعي. ومنها أن استعمال مكبر الصوت في إبلاغ الخطبة للمصلين واستعمال الإذاعة وهي أوسع وأشد انتشارا من الأمور التي جاءت بمثل السنة، فيكون في ذلك رد على من أنكر هذا وقال هذا بدعة لأنه لم يكن معروفا في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومنها جواز الجمع بين اسم الله واسم الرسول بالواو في الأحكام الشرعية لقوله إن الله ورسوله ينهيانكم، ولم يقل ثم رسول. ووجه ذلك أن نهي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من نهي الله، كما قال الله تعالى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا، وقال الله تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله. ولما كان الحكم الصادر من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كالحكم الصادر من الله صح أن يجمع اسم الله واسم الرسول صلى الله عليه وسلم بالواو. فإن قال قائل أين نهانا الله عن ذلك وقد قال الله لنبيه قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعن يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير. ثلاثة، والحمر ليست منها، فأين نهى الله؟ فالجواب الآية في سورة الأنعام، وسورة الأنعام مكية، والحديث في خيبر بعد الهجرة، والآية ليس فيها ليس فيها لن أجد فيما أوحي محرما. لو كان لفظ الآية يا أخواننا، لو كان لفظ الآية لن أجد لكان هذا الحديث معارضا لها، لكن الآية لا أجد فيما أوحي إليه، ولم يقل فيما يوحى إليه. فالآية نزلت وفي أيام نزولها لم يكن محرما إلا هذه إيش أنواع الثلاث، ولا معارضة، لا معارضة بينها وبين الحديث إطلاقا، ولا بينها وبين نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. فالآية واضحة، وبأدنى تأمل يتبين لك أنه لا حاجة إلى الإتيان بها في معارضة هذا الحديث وأمثاله. طيب إذا قال قائل سلمنا بذلك وأنه لا معارضة بين الآية وبين الحديث، لكن أين نهي الله للرسول؟ نقول الذي أخبرنا بأن الله نهى من؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. فيجب علينا أن نؤمن بذلك وأن نقول إن الله نهى عن لحوم الحمر الأهلية، أما في أي نص كان ذلك فإنه يكفي أن يكون الراوي لنا من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حاجة أن نتنطع ونقول أين وأين الوحي وما أشبه ذلك. فإن قال قائل ما الجمع بين هذا الحديث إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية وبين ذم النبي صلى الله عليه وسلم للخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى، يعصهما، وهنا قال ينهيانكم، فجمعهما في ضمير واحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به أبي طلحة ينهيانكم، والخطيب قال له بئس خطيب القوم أنت، بئس خطيب القوم أنت. فما الجواب؟ نقول الجواب من وجوه. الوجه الأول أن هناك فرقا بين الصيغتين، صيغة الحديث وصيغة الخطيب. صيغة الحديث ينهيانكم خبر لمبتدأ من اثنين، معطوف ومعطوف عليه. وإذا كان خبرا عن اثنين أحدهما معطوف والثاني معطوف عليه، صار كأنه مركب من اثنين، كأنه مركب من اثنين. هذا واحد. أما الخطيب فيقول: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما. هذه جملة مستقلة، ليست خبرا عن الجملة الأولى ولا جوابا لجزاء، ولا جوابا لشرط، فهي مستقلة. وإذا كانت مستقلة فيجب أن تستقل بلفظ الاثنين كل واحد على انفراد، فيقول: ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. واضح الفرق ولا غير واضح؟ الفرق واضح الآن من حيث التركيب. إن الله ورسوله ينهيان، الجملة واحدة ولا اثنتان؟ واحد. ينهيانكم الذي جمع فيها الضمير خبر لإن، فالجملة واحدة وهي خبر الاثنين كل واحد منهما ذكر على انفراد، فهي جملة واحدة. في الخطيب، في عبارة الخطيب: من يطع الله ورسوله فقد رشد، انتهت الجملة. ومن يعصهما فقد غوى، جاءت جملة جديدة، فصارت كأنها منفصلة عن الأولى. فإتيانه بالضمير مجموعا باثنين يعتبر خطأ، وأنه يقول، وأن الفصاحة أن يقول: ومن يعص الله ورسوله. فالفرق ظاهر بين الصيغتين. ثانيا، أن مقام الخطبة ينبغي أن يكون بالتفصيل والبسط والاختصار الشديد ينافي البيان في الخطبة. وأما هذا فهو بيان حكم، ما هو خطبة. وبيان الحكم قد يكون من الفصاحة أن يختصر فيه. الجواب الثالث: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يبعد في حقه وفي نطقه أن يجعل لله شريكا، وأما المخلوق فإذا جمع اسم الله واسم غيره بالواو فقد يعتقد أنهما سواء. لكن هذا الجواب ضعيف، لأن الخطيب جمع بينهما بإيش؟ بالواو، فهذا لا يعول عليه. والرابع: أنه قيل إن الخطيب ينبغي أن تكون خطبته واضحة، فإذا قال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى، قد يتوهم السامع أن الغي لا يكون إلا بمعصية الله ورسوله، أي إلا بما ورد فيه نهي في الكتاب وإيش والسنة، وهذا غلط. لكن عندي أن أقرب الأجوبة الأول، وهو اختلاف الصيغتين، ويليه الثاني أن مقام الخطبة ينبغي فيه البسط. ومن فوائد هذا الحديث أن الأصل في النهي التحريم، لقوله: ينهيانكم، ثم علل أنها رجس، والرجس محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن اللحم إذا أطلق يشمل جميع أجزاء البدن، لأنه في الاتفاق والإجماع أن الحمير حرام، سواء كانت لحما أي هبرا كما يعرف، أو كبدا أو كرشا أو أمعاء، كلها تسمى لحما في الشرع. ومن فوائد هذا الحديث جواز لحوم الحمر الوحشية. من أين تؤخذ؟ تؤخذ من القيد الأهلية. وهل التحليل من أجل أن الناس محتاجون إلى ظهورها يركبونها ويحملون عليها، فإذا أبيحت ضاقت على الناس، أو أن التحليل من أجل أنها خبيثة؟ الثاني، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نص عليه، ولأن العلة الأولى منتقضة، الناس إلى ظهور الإبل أحوج وأكثر حاجة، ومع ذلك فالإبل مباح. الناس إلى البقر في الحرث أشد حاجة من الحمر، ومع ذلك فهي مباح. فالصواب ما علل به الرسول عليه الصلاة والسلام. وأما الخوف أن يضيق على الناس ظهورهم فهذا غير صحيح. من فوائد هذا الحديث أن كل رزق حرام، لأنه على تحريمها سمير، لأنها رزق. تمام. إذن كل رزق حرام، وهذا كالآية الكريمة: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رزق. إذن نأخذ أفضل من هذا: كل نجس فهو حرام. واضح؟ طيب. ومن فوائد هذا الحديث أن جميع أجزاء الحمر نجسة، جميع أجزاء الحمر نجسة: بولها، غوصها، ريقها، عرقها، ما يخرج من جسدها من صديد أو غيره، بعموم قوله فإنها رجس. وهذا هو المشهور من المذهب، مذهب الحنابلة، حتى لو شرب الحمار من ماء وهو قليل صار الماء نجسا وإن لم يتغير. ولكن يعارض هذا، أي القول بأن كل ما يتصل بالحمير فإنه نجس، يعارضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الهرة إنها ليست بنجس، وعلل بأنها من الطوافين. ومعلوم أن تطواف الحمير على الناس أكثر من تطواف الهرة، والعلة ثابتة في الهرة وموجب التغيير، كذلك العلة في الحمر، وهذا القول هو الصحيح. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يركبون الحمير، وراكب الحمار لا يخلو من بلل، إما عرق منه أو من الحمار أو إصابة ماء السماء أو غير ذلك. ثم الحمر تشرب وتنفض رأسها بعد الشرب، ويتطاير الماء على من حولها، وهذا لا شك أن في مشقة، لا سيما على من يمارسها كثيرا. والدين لا يأتي بالمشقة، إنما هو رفع للحرج والمشقة. وهذا القول هو القول الراجح، أن ريقها وما يخرج من أنفها وما يخرج من عينها من دمع وعرقها كله طاهر، كله طاهر، لأن هذه الحمر من الطوافين عليها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها من الطوافين عليها. المؤلف اقتصر على هذا القدر من الحديث، ولم يذكر أنهم صاروا يطبخونها وأن القدور تغلي فيها، وأن الرسول أمر أن تكفأ القدور وأمر أن تكسر، ولكنهم طلبوا منه أن توصل، فقال أوصلوا. هذا الحديث بقيته يدل على أن الاستمرار فيما ثبت تحريمه محرم، حتى وإن كان مباحا في أول الأمر، إذا ثبت التحريم حرم الاستمرار. ومعلوم الآن أنه ليس هناك شيء يكون أولا حلالا ثم يكون حراما، لكن ينبني على هذا فيما لو علم الإنسان بتحريم شيء أثناء ملابسته له، فهل يجب عليه التخلي فورا؟ الجواب نعم، يعني لو أن الإنسان صار لابسا حريرا يظن أن لبس الحرير حلال، ثم قيل له إن لبس الحرير حرام محمد، طيب ثم قيل له إن لبس الحرير حرام، يجب عليه في الحال أن يخلعه، لكن طبعا يخلعه إذا كان لديه ثوب يستر به عورته، وإلا انتظر حتى يجد ثوبا. وكذلك لو قيل له إن هذا الشراب الذي تشربه الآن حرام، مثل ما يوجد في بعض المشروبات يظن أنها حلال وهي حرام في غير بلادنا، والحمد لله لا يرد عليها إلا شيء مختبر. وقت الأسئلة، ودك تتكي يا محمد ماشي، ودك تحتبي، تريد أن تحتبي؟ إيه ما خرب الحب وزيد زيد طيب نعم.